بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في هذه المقدمة الطيبة النافعة في مسألة التكفير، وذكرنا خطورة التكفير، وذكرنا الأدلة وكلام أهل العلم في ذلك، وهكذا أن التكفير حكم شرعي لا بد له من مستند من كتاب الله ومن سنة نبيه، وذكرنا القاعدة والأصل في المسلم إسلامه حتى يتحقق ضد ذلك بالدليل الشرعي، وهذا معلوم. قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في بيان ما يجب قبل الحكم على المسلم بالكفر أو الفسق، فقال: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بالكفر أو الفسق أن ينظر في أمرين، هذان الأمران أصلان لابد لطالب العلم أن يضبطهما علما واستدلالا وعملا. قال الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. قبل الحكم لابد من هذين الأمرين: أولا كما تقدم معنا الدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه على أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد كفر أو فسق، فليست المسألة بالهوى ولا بالمزاج ولا بالاستحسان والرأي، وإنما الدليل من كتاب الله وسنة نبيه. الأمر الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي موانعه، وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أدلته كثيرة. أما الأول فتقدم معنا في ذكر أن الحكم على الشخص بالكفر أو الفسق توقيفي يتوقف في ذلك على الدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وتقدم أن الأصل في من أظهر الإسلام إسلامه، إلا إذا دل الدليل على انتفائه وزواله، إذا لابد من الدليل والحكم بظاهر الأمر بالإسلام. واستدل أهل العلم بما تقدم معنا في الآية وسبب نزولها، وهكذا في قصة أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فقال: فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: فلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال النووي: معناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر على امتناعه من العمل بما ظهر باللسان. قال: وفيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والوصول أن الأحكام فيها بالظاهر والله يتولى السرائر. إذن لابد من أمرين، وسيأتي معنا أن القاعدة العامة شيء وإنزال الحكم الذي دلت عليه القاعدة العامة على المعين شيء آخر، وهذا لابد أن يفهمه طالب العلم. وهنا يستحسن بنا أن نذكر أقسام الذنوب، لأننا عرفنا أن الحكم بالكفر لمن قال الكفر أو فعله أو اعتقده، إذن لابد من معرفتنا للكفر تعريفا وأنواعا وأقسام. ومن المعلوم أن الكفر ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، فالذي يقتضي خروج صاحبه عن الملة هو الأول، وتعريفه كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الكفر وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، وهذا بارك الله فيكم شرحناه في غير هذا المقام. الأصغر كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الكفر ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دين، فأهل السنة يكفرون بالأول دون الثاني خلافا للخوارج، فالخوارج عندهم الباب واحد، كل كفر أطلقه الشارع يقتضي خروج صاحبه عن الملة، وهذا ضلال. فالله جل وعلا قسم الذنوب إلى أقسام. قال ابن القيم: الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. أخذ العلماء هذا التقسيم من الأدلة كما سيأتي معنا. قال: بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار. فالله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم ذكروا تقسيم الذنوب إلى كفر وفسق ولمم. اللمم الصغائر والفسق الكبائر، فما ضابط التفسير؟ أن يفعل الإنسان كبيرة فينتفي عنه كمال الإيمان الواجب فيكون فاسقا، والكفر الأكبر مخرج من الملة. لابد من معرفة هذا التقسيم لأن أهل الباطل ينازعون في ذلك. وتقدم معنا في شروحنا أن الإنسان لابد أن يحقق هذه المعاني وأن يعلم الإيمان الذي أمرنا الله به، لأنه متى ما عرف الإيمان عرف الكفر. فالشيء يعرف بحده وضده، فضد الإيمان الكفر. الإيمان قول وعمل، الكفر قول وعمل. الإيمان قول وعمل واعتقاد، الكفر قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، الكفر كذلك. واضح؟ ولهذا انظر، من ضل في تعريف الإيمان ضل ولا بد في تعريف الكفر. فمن قال إن الإيمان هو التصديق فالكفر عنده هو التكذيب، وهكذا سائر أهل الضلال. من هنا نقول إن التكفير مبني على أصلين، وهذان الأصلان قد تقدما. الأول دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المكلف كفر. الثاني عند تنزيل هذا بعد أن علمنا أن هذا القول الذي قاله كفر وأن هذا الفعل الذي فعله كفر، في تنزيله على المعين شروط لا بد من توفرها وموانع لا بد من انتفائها. الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة، هذا بالعلم على أن هذا القول أو الفعل كفر كما تقدم، وهذا قد قررناه كثيرا. قال شيخ الإسلام: قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، ما لم يتضمن ترك الإيمان أو أن يتضمن ترك ما أمر الله بالإيمان به، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، فإنه يكفر به. وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. إذن هذا هو الأمر الأول وتحته مسائل. لسنا بارك الله فيكم في صدد ذكر هذه الأمور. الخلاصة أن ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه أن هذا القول أو الفعل كفر فهو كفر. إذن الأصل الأول تحقيق كون هذا القول أو العمل كفر أو فسق على ما تقدم بيانه. فمن لم يؤمن بالله فقد كفر، لم يؤمن برسله كفر، لم يؤمن باليوم الآخر كفر، وهكذا. من سب الله كفر، من سب نبيه كفر، من استهزأ بالدين كفر، إلى غير ذلك. وهذا الأمر هو مذهب أهل السنة والجماعة خلاف أهل البدع، فترى أهل البدع يكفرون بغير دليل ولا برهان، بل قد يكفرون الإنسان بمحض تمسكه بالدين والسنة. فترى مثلا المعطلة يكفرون أهل السنة لإثباتهم ما أمرنا الله جل وعلا بإثباته من أسمائه وصفاته. ترى الخوارج يكفرون أهل السنة ويستحلون دماءهم، أما أهل السنة فهم أهل عدل وحكم. نعم يضلل، وما أحسن ما سمعته من شيخنا عليه رحمة الله فيما معنى كلامه أنه في باب الجرح والتحذير قال: قد أقول فلان ضال، لكن الحكم عليه بالكفر لا بد من تحر في ذلك، نظر في حاله وأقواله. الشيخ رحمه الله فيما معنى كلامه يشير إلى هذين الأصلين. إذن التكفير يبنى على أصلين: الأول دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل كفر، فإن اختل ولم يتوفر فلا يجوز الحكم بالكفر لأنه من القول على الله بلا علم ومما حرم الله سبحانه. فإن تم وأردنا الحكم على المعين، وهذا هو الأصل الثاني. وقبل الدخول في الأصل الثاني لابد أن تفهم أن العلماء يفرقون بين القاعدة العامة وبين تنزيلها على المعين. مثال: السلف الإمام أحمد، الشافعي، مالك كما سيأتي معنا، يقولون: من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. هذه قاعدة عامة، لكنهم متى ما رأوا من يقول بذلك لابد من إقامة الحجة عليه بتوفر شروطها وانتفاء موانعه. من ذبح لغير الله فقد أشرك، قاعدة عامة. في تنزيلها على المعين لابد من إقامة الحجة، وسيأتي معنا ضابط إقامتها والتفصيل فيها. نعم، ولابد من توفر الشروط في الحكم على ذلكم المعين بالكفر وانتفاء موانعه. إذن الأصل الثاني انطباق الحكم بالكفر على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتوفر شروط التكفير في حقه وتنتفي موانعه. فما هي هذه الشروط وما هي هذه الموانع؟ هذه من المهمات. نحن نقول لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. قبل ذلك أخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذه الشروط من كتاب الله وسنة نبيه، وأخذوا هذه الموانع من كتاب الله وسنة نبيه. وكما تقدم معنا رعاكم الله أن المسلم لا يتجرأ في الحكم على المسلم الظاهر الإسلام بالكفر أو الشرك، إنما مرد ذلك لأهل العلم الذين عرفوا هذا الباب وأحكامه وشروطه. وتقدم معنا في كلام شيخ الإسلام أن هذا الباب من باب الأحكام التي تترتب عليه أحكام في الدنيا من الموالاة والمعاداة وغير ذلك، وفي الآخرة كذلك من الوعد والوعيد. فالأمر ليس بالهين ولا يتجرأ عليه إلا جاهل. إذن القاعدة العامة وإن شئت فقل التكفير المطلق كما تقدم معنا. فالله جل وعلا يقول: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا قاعدة عامة: من عبد غير الله فقد كفر وأشرك. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. على الصحيح أنه كفر أكبر، لكن هذه قاعدة عامة في تنزيلها على المعين. بعض الناس ترى اليوم يسمع كلاما لأهل العلم في الترجيح أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، فينطبق الحكم عنده على كل تارك وتارك، وهذا خطأ. أولا المسألة فيها خلاف، ثانيا على القول الراجح هذه قاعدة عامة، فلا بد من الأصل الثاني وهي إنزال الحكم على المعين. هذا الحكم لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. هل هذه المسائل التي نقول فيها لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع بمعنى إقامة الحجة في كل كفر؟ الجواب لا. يعني قد يكون هناك بعض الموانع من غضب مطبق أو فرح كذلك، لكن يعني في مسألة الجهل. إذن هذه قواعد عامة. الشافعي قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. الإمام أحمد قال: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. الإمام مالك لما سئل: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال: كافر زنديق اقتلوه. هذه قاعدة عامة. بقي التنزيل على المعين. انظر صنيع الإمام أحمد في من يقول بخلق القرآن. قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية: إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل. كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. قال: ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذا. فإذا كان المتأول المخطئ في تلك الأحكام لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. وله كلام آخر نفيس، قال: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الآئمة بالتكفير والتفسير ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، هذا في عذاب الآخرة. فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال، فإن أحكام الدنيا كذلك أيضا. فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله مع قوله من قال بالقرآن مخلوق كان لا يكفر من قال بذلك، بل يصلي وراءه الإمام أحمد. هذا يدلك على ما تقدم، التفريق بين القاعدة العامة والحكم على المعين. وقال أيضا: إن التكفير العام كالوعيد العام، تكفير العام كالوعيد العام، يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. إلى أن قال: وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالات لا ريب أنها كفر. وهذا الكلام في تكفير جميع المعين. إلى أن قال: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ، وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قد يكون في شبهة مانع، يعتقد أن هذا الفعل من القربات لبس عليه أهل الباطل، يعتقد أن القرآن مخلوق، فإقامة الحجة بإزالة المانع. من الموانع كما سيأتي معنا التأويل، هذا جاهل متأول فتزيل عليه، فإن أصر فهنا ينطبق عليه الحكم لأنك أزلت المانع. وانظروا إلى هذه الشروط وسيأتي معنا تفصيلها بأدلتها، ترى أن هذا الأمر ألا وهو الحكم بالكفر والتكفير والتفسيق مضبوط بضوابط لابد من توفرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا هو الأصل، فإزالة هذا الأصل لابد من يقين. تأمل حديث عبادة بن الصامت في الحكام، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وحتى لو رأوا أثرة أن الحاكم يعطي أقاربه، يعطي الناس القريبة منه ولا يعطي الآخر، ما يجوز لنا أن نحدث فتنا وأن نخرج عليه. قال: إلا أن تروا. انظر، أولا تعبيره بالرؤية، يعني المسألة ما هي ظنون قيل وقال، لا، الأمر واضح جلي كرؤية الشيء، كما أنك ترى الشمس، ترى الشيء واضحا لا لبس فيه. لما؟ لأن الأمر ترتب عليه أحكام ما هي سهلة. فقال: إلا أن تروا. الآن كثير من الناس ترى يحكم بالكفر بالظن، أو بفهم خاطئ للكلام، كلام المتكلم، أو بجهل، فترى مثلا أن المسألة فيها تفصيل فيجعلها قولا واحد، أن كلامه محتمل لمعنى وآخر، فترى أنه ينزل الأحكام. القرضاوي في انتخابات اليهود لما قال في تلك النسبة: لو نزل الله فعرض نفسه على خلقه ما تحصل على هذه النسبة، شيخنا كان له كلام في المسألة، أن هذا الكلام بإطلاق عند شيخنا قال محتمل، قد يكون كفرا إن عنا الاستخفاف والاستهزاء، وقد يكون محرما فسقا إن عنا أن هناك من يعبد غير الله ويكفر بالله، فما سيجتمع أهل الأرض، يعني 99%، والله جل وعلا يقول: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. انظر إلى التحقيق والتفصيل في هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا أن تروا كفرا، وهذا دليلنا على الأصل الأول. قلنا التكفير يبنى على أصلين، الأصل الأول إيش؟ دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول والفعل كفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا أن تروا كفرا، سواء بقول أو عمل أو اعتقاد. إذن ما دون الكفر لا يجوز الخروج على ولاة الأمر من الفسق والبدعة المفسقة والمعاصي الأخرى، الصبر والدعاء. ووصف الكفر بماذا؟ بالبواح الظاهر. الشيخ بن باز عليه رحمة الله لما سئل عن بعض أمراء بلاده لما ألبس الصليب، قال: لعله يظنه فراشة، لأن الأمر محتمل، قد يلبس الإنسان شيء ولا يدري ما هو. واضح؟ ثم حتى في لبس الصليب العلماء يفصلون، هناك من قد يطلق الكفر، ومن أهل العلم من يفصل من لبسه معتقدا لما يعتقده النصارى. رأيتم؟ فالشاهد أن هذه المسائل ليست سهلة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفرا بواحا ظاهرا، ينتشر هذا الأمر ويعرف. ثم الحكم لمن؟ لأهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة، قال: عندكم من الله فيه برهان. ليس بمسألة هوى ورأي، لا، عندنا من الله ورسوله في هذا الفعل أو هذا القول برهان. ثم هذا انطباق الأصل الأول، بقي الأصل الثاني، تنزيل هذا الحكم على المعين، لا بد من نصحه وتوجيهه، ويقوم بهذا أهل العلم والإيمان، يقوم بهذا بارك الله فيكم أهل المعرفة. المسألة ليست لعوام الناس، فكيف بجهالهم؟ نتم إن شاء الله في الدرس القادم.